علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المباشر الأسبوعي أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يقر عيوننا وعينكم بصلاح النية والذرية، اللهم آمين. سيكون وقفتنا في هذه الحلقة بإذن الله مع استقبال لبعض المداخلات وكذلك لأسئلتكم ومداخلاتكم بإذن الله عز وجل حول أبناؤنا أمانة. أبناؤنا أمانة، أظن أن كلا هاتين العبارتين لها مدلول عظيم جدا، ولا أظن أحد يفهم العربية إلا ويدرك هذا المعنى الكبير لهذه العبارة أبناؤنا أمانة. نعم، إنهم أبناؤنا، أبناؤنا نحن الذين كنا سببا في وجودهم بعد الله عز وجل. أبناؤنا هؤلاء الذين ينتمون إلينا وإلى أسمائنا وإلى أسرنا، هؤلاء هم أبناؤنا. مهما حصل من أمور تقصير أو تمرد أو مشكلات فهم أبناؤنا، هم أبناؤنا. ومهما حصل من أمور تبشر بخير وتسر الناظرين هم أبناؤنا. هؤلاء الأبناء إن لم يكونوا أمانة في أعناقنا فمن سيكون؟ من سيكون؟ كثير من حياتنا وأمورنا الحياتية في هذه الحياة الفسيحة، لا شك أن كل منا يرعى أمورا معينة. الشخص في وظيفته مسؤول عن مهماته وعن صلاحياته التي هو مكلف بها، فهو مؤتمن عليها. المستشار، نحن لما تأتينا استشارات من هنا وهناك نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المستشار مؤتمن. يعني من أصعب ما يكون حينما يشعر المستشار بأنه مؤتمن على ما يشير به للآخرين. الأبناء هم أمانة في أعناقنا، هم أمانة سنسأل عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لهذا ينبغي الحقيقة أن تكون هذه الأمانة أيها الإخوة والأخوات في محل الاعتبار والاهتمام، بل أن تكون هي الأولى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هب لنا دعاء الصالحين، عباد الرحمن، كما جاء في آيات عباد الرحمن، وهذه من أوصافهم. ربنا هب لنا، ارزقنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لا يمكن أبدا نتصور هذه القضية، هذه السعادة، هذا الأنس، إلا حينما نحمل أمانة تربية الأبناء. فأبناؤنا أمانة، أبناؤنا أيها الإخوة والله أمانة، حتى يكونوا قرة عين. يأتيني اتصال اليوم في الهاتف الاستشاري في عصر كل ثلاثاء، يأتيني اتصال وتتكلم الأم بكل أسى وحسرة عن ولدها الذي عمره يعني قرابة يعني في العشرينات، ومنذ صغره من 11 تقريبا أو شيء من هذا القبيل هو يعني في حالة من الانحراف الشديد، حتى وصل بانحراف إلى مستوى أنه لا يصلي الآن البتة. البيئة التي تربى عليها بعدما سمعته من هذه الأم معطيات التربية التي مارسوها مع هذا الابن، لا من جهة الأب ولا من جهة الأم، إلا وأمر يدل على أن نحن جزء من السبب في الأمور من مثل هذه القضايا، نظرا لعدم تحملنا الأمانة في قضية تربية الأبناء. في المقابل، هذا الذي يسر وتقر عينه بأبنائه، وهكذا الأم تقر عينها ببناتها وأبنائها حينما تجدونهم ما شاء الله تبارك الله من الحريصين على قضية القرآن، والمهتمين قبل ذلك بالصلاة، ومن الذين يخافون الله عز وجل ويحبونه ويرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، وممن صرح حالهم شاب نشأ في طاعة الله، وممن من طفولته ولديه هذا الاهتمام وهذا الحرص، وهكذا البنت وما شابه ذلك، رغم التطور التقني ورغم وجود الملهيات يخرج من أصلاب هؤلاء الآباء والأمهات، يخرج من أصلابهم من يعبد الله حق عبادته، يخرج من أصلابهم من هو فعلا على هدى وصراط مستقيم. أسأل الله أن يقر عيوننا وعينكم بمثل ذلك في أبنائنا، اللهم آمين. لذلك ما أجمل أن نقف وقفة، بل وقفات، وستردنا في حلقات قادمة بعناوين أخرى حول ما يتعلق بتربية الأبناء بإذن الله عز وجل. لعلنا يعني بادئ ذي بدء أن نتحدث معكم عن قضية هذه التربية، هذه الأمانة في التربية، هذا الأمر المطلوب مني ومنك ومنك أيها الآباء، أيتها الأمهات، هو جهد مأجور بإذن الله، بل هو واجب، واجب، وقد ذكرنا ذلك كثيرا، لكن لا مانع من العودة مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها زوجها مسؤول عن رعيته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا كما قال الله عز وجل واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وكان أبوهما صالحا. بسبب صلاح الآباء يصلح الأبناء. هذا الجهد الذي نبذله أيها الإخوة في هذه الأمانة التي نحن مكلفون بها تجاه أبنائنا من خلال أهمية رعايتهم وأهمية تربيتهم وأهمية الاهتمام بهم من يعني في 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 حياتهم حتى يعني يشبوا صالحين ويكونوا على خير في هذه الدنيا ثم يلقوا الله سبحانه وتعالى وهو عنهم راض، لا شك أن هذا الجهد عظيم جدا، وهو جهد مأجور بإذن الله عز وجل، بل كما قلنا بل هو واجب. لذلك أهم مدخل هو أن ندرك مثل هذه القضية المتعلقة بهذا الموضوع، وهي مرتبطة بالقضية الأساسية التي تذكر في منهجنا الإسلامي، وهو ما يتعلق بابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي قضية الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فرق بين الأب والأم الذين ينوون في تربية أبنائهم رضا الله سبحانه وتعالى، والذين ليسوا كذلك. حتى لو كان الذين ليسوا كذلك عندهم من المهارات في تربية الأبناء ينجحون، من زرع حصد، ولكن القضية أكبر من قضية الدنيا. وأيضا حتى في الدنيا كما سبق وان تحدثنا عن سمات التربية الإسلامية ما يرتبط بالشمولية في التربية من حيث الأمور في الدنيا، من الأمور الفكرية والوجدانية والعقلية والاجتماعية والجسدية والروحية والأخلاقية وغير ذلك، وكذلك في أمور كذلك الآخرة كذلك. وهذه القضية لا شك بهذا المفهوم الشمولي في المنهج الإسلامي ليس موجودا في المناهج التربوية الأخرى. تربية النفس، تربية النفس، وهذا مهم جدا حقيقة في أبجديات التأهيل للزواج، وهذه منادى أن أنادي بها الجهات والمؤسسات المهتمة بقضية التزويج، كما أيضا يهتمون بوسائل تربية الأبناء. هي قضية مهمة، وقد ثبتت التجارب حقيقة، وثبتت الأدلة الواقعية بأن مثل هذه الدورات واللقاءات التي تعقد للمبتدئين في الزواج من الذكور والإناث، هذا يساعدهم على قضية التماسك وعلى تربية والعلاقة فيما بين الزوجين، وكذلك تربية الأبناء. أقول مع الاهتمام بهذا الجانب يعني ينبغي أن لا ننسى في أبجدياتنا وخططنا موضوع الإخلاص في قضية الجهد المبذول حقيقة، لأنه السمة في موضوع الإخلاص أنك تعمل لله، هذه القضية المهمة، أنك تعمل لله لا تعمل لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت مأجور حتى لو تعبت، بل الأجر على قدر المشقة. وما أعظم يعني المشقة في التربية. ما أعظم التربية في الزمن الصعب، ما أعظم التربية من خلال مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء، بل ما أعظم التربية في الفرد الواحد واختلاف بعض الأمور كما تسمى بالخطوط المتقابلة في النفس البشرية الواحدة. ما أعظم هذا كله، لا شك أنه القضية كبيرة وكبيرة جدا. دعونا مع الأخ الكريم من العراق، الأخ محمد. حياك الله أخي محمد.
حياك الله شيخ،
أهلا وسهلا بك يا أخي.
شيخ أريد أسأل سؤال من فضلك.
تفضل تفضل
يا شيخ، أريد أسأل سؤال.
تفضل.
يا شيخ، لماذا أوصى الله تعالى الآباء بالأبناء ونوصى الأبناء بالآباء؟
بارك الله فيك. أيضا أيضا أوصل سؤالك ماذا مرة أخرى؟
لماذا أوصل الله تعالى الأبناء بالآباء ولا نوصل الآباء بالأبناء؟
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. نجيبك إن شاء الله تعالى. على أي حال سؤالك، أشكرك أولا على حرصك، لكن سؤالك ليس صوابا يا شيخ، لأنه الله سبحانه وتعالى أوصى الأبناء بالآباء، وكذلك أوصى الآباء بالأبناء. وقد ذكرنا الآيات قبل قليل يا شيخ، ومنها قوا أنفسكم وأهليكم قال نارا، يعني فهذه قضية مهمة جدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي نعم. فأخي الكريم هذا موجود ومبثوث، مبثوث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخت منى من بريطانيا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله لك، أنا عندي 4 أخوات يعني كلهم متزوجين الحمد لله.
4 ماذا؟
بس 4 أخوات.
أخوات طيب.
يعني أيوة. أنا خصوصا ما عندي علاقة معهم، لما أكلمهم كمان بكلمهم يعني مش زي الأخواني.
نعم.
إيش السبب يعني، التربيات ولا إيش اللي هو اللي أثر فيني؟
أنت بينكم مقاطعة؟
والله أنا عايشة في بريطانيا، هم عايشين في السعودية.
طيب.
ولما تسأل فيهم تكلمهم مش تكلمهم يعني زي الأخواني بالمبسوطة كذا، لا في شيء بقهرني لما أكلمهم.
طيب يعني أنت الآن تسألين عن أنهم لا يتواصلون معك؟
هم ما يتواصلون معي على طول، أنا بتصل فيهم.
أنت تبادرين بذلك؟
أيوة، بس إنه أول ما سمعت صوتهم مو مشتاق لهم. مشتاق لهم بتصل فيهم لما سمعت صوتهم.
من متى هذه الحالة؟
والله ماني عارفة، من طول معايا.
طيب أنت أخت لهم؟
أيوة أخت لهم. من
شقيقة أم غير شقيقة؟
شقيقة.
شقيقة. طيب خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله. طيب.
شكرا جزاك الله.
حياكم الله. ذكرونا يا إخوان بس بسؤال الأخت منى بعد قليل إن شاء الله تعالى. الأخ عادل من المغرب، تفضل. الأخ عادل حياك الله. أخوي عادل معنا ولا انقطع الخط؟ طيب انقطع الخط. الأخت الكريمة، أولا أنا أهنيها إن كان ما تصفه هو صوابا، أنها تبادر أخواتها بالتواصل. فليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في الحديث ينطبق عليك يا أختي إذا كان أمره كذلك. فالقضية أنت تبادرين حتى لو هم قطعوك، وهذا من أعظم الصلة والبر. فاستمري على هذا وأحسني لأخواتك، أحسني لأخواتك واستمري على ذلك، واصبري على أذاهم إن كان الأمر مستمرا. والمؤمن كما جاء في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أما هم الأخوات الكريمات فإنني أنادي فيهن الإيمان والنخوة والعرق الأسرة حقيقة، والرحم الذين خرجوا منه الأم والنسل الأب، أنهم يتقون الله سبحانه وتعالى. وإن كانت الأخت مثلا لديكم أي ملحظ عليها، فالتواصي بس بالحق والتواصي بالصبر والنصائح فيما بين الأشخاص، لا شك أنه هذا قضية مهمة جدا. والحمد لله كونهم يردون على اتصالك أيضا أيها الأخت الكريمة، ف فهذا أمر طيب، لكن يا حبذا أيضا أنك تصارحينهم إن كان في نفوسهم شيء. وأيضا قد يكون بعض الأحيان الشخصية تكون حساسة فتشعر أن الطرف الآخر ليس متحمسا، والأمر ليس كذلك، وإنما هذا كما يقال من باب الطبع يغلب التطبع. فعلى أي حال لعل الرسالة قد وصلت، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينكم، واستمري على مبادرتك وانظري إلى محاسنهم. فكما جاء في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أكيد أن أخواتك لديهن إيجابيات، فانظري للإيجابيات وتحملي هذه السلبيات وكوني خيرا منهم حتى يكون أجرك عند الله أعظم. وإياك وأن تستسلمي لموارد الشيطان في قطع العلاقة، أو أن تأخذك العزة بالإثم في مثل هذا، والله أعلم. عودا أيها الإخوة حول ما يتعلق بقضية الجهد الذي نحن نبذله وقضية التربية للأبناء وأبناؤنا، والله حق أن أبناءنا أمانة في أعناقنا، هم رقم واحد حقيقة. الأبناء يحتاج الآباء والأمهات أن يدركوا أنهم رقم واحد، وما يعني يعلو على الأبناء حقيقة في موضوع التربية تكون أولوياتنا في التربية خاطئة جدا. لذلك حقيقة هو قضية تذكيرية لي ولكم في هذه المقدمة حول أبناؤنا أمانة وتربية الأبناء وما يتعلق بها، هو أن نراجع أنفسنا في حساباتنا. لا شك أننا مقصرون جدا، والتقصير موجود، والله التقصير موجود، لكن عفو الله ولطفه كبير. وأذكر أحد الآباء كان يقول له يعني شخص في حيه: ما شاء الله ابنك يعني صاحبه يعني تدين واهتمام ومسلك، وما لم يخرج مثلك يعني يخاطب الأب. فيضحك الأب فيقول: والله هذا من توفيق الله عز وجل، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فأحيانا لا شك أنه أيضا يعني الأباء قد يقصرون والأمهات، لكن أيضا قد تكون بينهم وبين الله خبيئة في دعوات في يعني ساعات الإجابة وفي ظلمة الليل وفي السجود وفي مواطن الإجابة، بأن يصلح الله الأبناء ويهديهم فيستجيب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قادر على كل شيء، لكن أيضا الإنسان مكلف في مثل هذه الأمور، يجب عليه أن يقوم بما يعني كلف به في قضية التربية وتربية الأبناء. نحن أيها الإخوة الكرام، ما هو مطلوب منا اليوم؟ ندرك القضية هذه، ما هو مطلوب منا اليوم تجاه أبنائنا هو كان مطلوب من آبائنا وأمهاتنا تجاهنا. يعني ضعوا القضية بهذا التصور، يعني حتى أيضا يعني تحركنا القضية بهذا الدافع. ما هو مطلوب منا اليوم تجاه أبنائنا في تربيتهم وحمل الأمانة والمسؤولية تجاه أبنائنا هو كان مطلوب من آبائنا وأمهاتنا تجاهنا نحن لما كنا أبناء في وقتهم، وما كنا ما زلنا أبناء لهم على يتحال، لكن في وقت ذروة التربية وما يتعلق بذلك. وأيضا سيكون مطلوبا من أبنائنا تجاه أبنائهم في المستقبل. فالقضية في الحقيقة كما يقول الدكتور عبد الكريم بكار، فالمسألة دين ووفاء وأخذ وعطاء. لعلنا نعود إلى عبارة الدكتور عبد الكريم بكار بعد المداخلة الكريمة مع الأخ الدكتور طلال أبا ذراع، عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. حياك الله حبيبنا الكريم.
حياكم الله، سعد الله مساك ومساء المشاهدين الكرام وجميع الإخوة المتواجدين معنا، سعد مساكم.
حياك الله حبيبنا، تفضل دكتورنا أخي الكريم، وجزاك الله خير. حنا نستمتع بمقاطعك في قناة زاد، وأحيانا تبث في برنامجنا الأسبوعي أسس التربية. أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك. لقاءنا الليلة عن أبناؤنا أمانة، ماذا تقولون بارك الله فيكم في هذا الموضوع؟
نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنا سؤالي دائما لأحبة المشاهدين والمشاهدات، أنه لو ائتمنك أحد على سبيكة ذهبية يا ترى ماذا تصنع؟ تجد أنه تحتاط لها وتفكر ربما 20 مرة أين تخبئها بعيدا عن أيدي اللصوص أو المتطفلين. فكيف بما هو أغلى من هذه السبيكة الذهبية و أعظم من ائتمن على هذا الشيء الغالي وهو الأبناء والذي ائتمنك عليهم هو رب العزة والجلال. أقول أن كثير من الناس الأخوة والأخوات كثير من الناس سبحان الله العظيم يخشى على ماله، يخشى على وظيفته، يخشى على حليه، ولكن لا يعلم أن رأس المال الحقيقي هم الأبناء، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. المخرج الفاضل سليمان صديقنا وحبيبنا ذكر قصة وحقيقة استوقفتني كثيرا. تذكر أحدى المشاهدات بأنها للأسف الشديد أغرقت في متابعة تطبيقات وسائل التقنية وكما يقال السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. تقول فكان جل وقتي يعني تسرقه هذه التطبيقات من أبنائي، وأنا فرقت هذه الأمانة، سماعاتي في أذني وأبدأ أتابع وراسل صديقات قريباتي وتابع المقاطع الطريفة وبعض المقاطع هنا وهناك، حتى غفلت عن أبنائي ونسيت أنهم أمانة. تقول في يوم من الأيام للأسف الشديد كان هناك ضوضاء من الأطفال متعودة عليها، فلما ألقيت السماعات جانبا وإذ هدوء ووجوم، فما لاحظت إلا ابني في فمه كرة صغيرة قدر الله ما شاء فعل، والآخر يحاول يخرجها. اتصلت على أبيهم، أتى ركض بعدهم المستشفى، ثم رجع الأب ومطاطئ الرأس وهو يقول أحسن الله عزائك في ابنك، توصاه الله بسبب أنك أنت لم تراعي هذه الأمانة وانشغلت بهذه التطبيقات وهذه الجوال. ثم للأسف الشديد هذا الأب كذلك اتخذ ربما موقف أيضا خاطئ وطلقها، فتقول خسرت ابني وخسرت زوجي، خسرت بيتي، خسرت مستقبلي إلا من رحمة الله. بغض النظر عن تصرف هذا الرجل، ولكن الأبناء أمانة، الأبناء أمانة. نحن الآن في تساؤل مهم، أنا أسأل هذا السؤال لنفسي ولجميع الأخوة والأخوات، يا ترى ما واجبنا تجاه هذه الأمانة؟ أقول بكل بساطة ثلاث مواقف: موقف وقائي، وموقف نمائي، وموقف علاجي. الموقف الوقائي يجب أنه أنا أحاول أبذل كل ما بوسعي من جهد لأحمي فلذة كبدي من كل ما ينغص عليهم حياتهم، سواء من الجانب الديني والإيماني والعقدي، حتى الرسوم المتحركة. يعني أعجبتني إحدى الأخوات، أظنها مغتربة في إحدى الدول الأوروبية، تقول أنا قبل أن أسمح لأبنائي بمشاهدة المقاطع الكرتون والرسوم المتحركة في التلفزيون أو سواء في النت، أنا أشاهد هذا المسلسل الكرتوني قبل أن يلقي عقائد باطلة ومنحرفة في أذهان الأبناء.
هذه القضية الحقيقة التي أشرت إليها الآن عزيزي الكريم هي قضية مهمة جدا جدا جدا، وهي ما يتعلق بقضية الجهد. احنا أشرنا قبل قليل على قضية الجهد، هذا يا أخوة وأخوات هذا من الجهد المهم المطلوب الذي فعلا هو مؤشر كبير لتحمل المسؤولية والأمانة، لأنه عندنا إمكانية إلى أن نقدم لهم الشيء والمضامين الجيدة، لكن بعد أن نمارس نحن مثل هذا الجهد الذي ذكره الأخ الكريم في مداخلتي عن هذه الأخت الأم المباركة المتفضلة. تفضل أحفظك. نعم
نعم، لذلك لابد من هذا الجانب وهو الوقائي، وكما يقال الوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من دينار.
طيب لو ننتقل الى النمائي، بارك الله فيك. ايضا
النمائي، نحن ربينا ابنائنا على حفظ القرآن وعلى الدين وعلى العقيدة وعلى القيم، ولابد ان دائما معهم نستخدم اسلوب كما يسمى في العلم education by entertainment، اللي هو التربية والتعليم بالترفيه. فيكون ترفيهنا ما يكون ترفيها محضا، وإنما ترفيها لنقول أنه محلى بالقيم. فنلعب ألعاب مثلا بالأحرف والكلمات، أعطوني آية مثلا، من يحفظ آية في الصدق، من يحفظ آية في العفة، من يحفظ حديثا مثلا في كذا وله مكافأة. مثل هذه الألعاب الجميلة التي تنمي القيم وتنمي جانب الأمانة لدى أطفالنا.
إذن أي سلوك، أي اتجاه، أي فكر، أي قضية يعني إيجابية ممكن نزرعها ونعززها في الابن هذا جزء من الأمانة بلا شك. ننتقل دكتورنا الكريم إلى الجانب الأخير حتى نختم بارك الله فيك حول الجانب العلاجي.
الجانب العلاجي أتمنى من أحبتنا المشاهدين الكرام أن إذا وقع الخطأ من الابن من الفتاة أو من الابن أو من الفتاة أولا لابد أن نتوقع الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ وخير وخطأ إلى التوبة. الأمر الثاني أن نهيئ أنفسنا بأن الخطأ وارد ولابد أن نحن نستعد ونتدرب كيف نتعامل مع هذه الأغلاط سواء كانت سلوكية أو لفظية. العلاج هو أولا لا نحاول أن نقصيهم فنجعلهم لقمة سائغة في أيدي رفقاء السوء. يجب أن نحتويهم، ننتقد الخطأ ولا ننتقدهم هم، ننكر المخالفة ولا نتنكر لهم ونتبرأ منهم. جميل. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن عباس في يوم عرفة لما كان يلحظ تلك الفتاة السائلة المسترشدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد إلا أنه حرف وجهه بعيدا بكل أناقة نبوية كريمة عليا، ولم يبرم أو أنه يطرد أو يقصي هذا الفتى. وكما تعلمون كلكم وأختم بهذا الحديث، ذلك الفتى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلي بالزنا معاذ الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه احتواه ثم بعد ذلك صحح هذا الخطأ. شكرا. وهذا هو العلاج الصحيح. شكرا. بالحوار لا بالإقصاء.
شكرا شكرا دكتور طلال
حياكم الله
على المشاركة. كان معنا دكتور طلال أبو ذراع عضو جمعية جستن، مرحبا به وشكرا على هذه الإفادة. أسأل الله عز وجل لي وله التوفيق والسداد، ولكم جميعا أيها الإخوة والأخوات. فاصل ونعود إليكم بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا.
بانتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بعض الأهالي يشتكي: ابني عنيد، ابني كثير الصراخ، ابني متطلب، ابني انعزالي، ليس عنده ثقة بالنفس. والجواب: لا تنتقد ابنك، لا تنتقد طفلك، إنما طفلك وابنك وفتاتك إنما هي مرآة عن تربيتكم. إذا رفعت الصوت في البيت فانتظر من الابن والفتاة رفع الصوت. إذا لم تعزز ثقة الابن والفتاة بنفسه فانتظر منهم الانعزال، وانتظر منهم كذلك فقد الثقة بالنفس. إذا لم تعود ابنك على الثناء، سماع الثناء والتحفيز والتشجيع، فلا تنتظر منه الثقة بالنفس والسلوك التوكيدي. كما تعلموا أبناءكم، كما تزرعوا بهم الثقة بالنفس، كما تشجعوهم وتحفزوهم، تحصل على شخصيات إيجابية وواثقة من نفسها.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. عودا لكم أيها الإخوة ومع أبناؤنا أمانة. معنا اتصال من أخ سامي من اليمن. حياك الله أخ سامي.
هلا، السلام عليكم.
أطلنا عليك، تفضل أخي سامي. الله يخليك.
الله يعطيك العافية.
يا مرحبا يا مرحبا.
ما شاء الله. هذا السؤال أبغى أسأل عن بر الوالد يعني بعد وفاته.
نعم.
يعني أفضل نوع البر بعد وفاته.
جزاك الله خير. أي حال أنت تسأل من الناحية الشرعية يا شيخ.
ايوه، يعني ابغى اسال عني عن بر الوالد بعد وفاته.
علي تحل، لان هذا برنامج تربوي والى اخره، ليس برنامج الافتاء، فيمكنك ان تسال في برنامج الافتاء، لكن اجيب بما يعني يمكن ايضا يكون له مجال باذن الواحد الاحد، لكن ليس اجابه مباشره حول سؤالك، لانه لا نجيب في القضايا الفتاوى في هذا البرنامج نظرا لتخصصه بالقضايا التربويه والاسريه والنفسيه. سؤالك الثاني ما هو؟
لا يعني السؤال برضه يعني نبغى نستفيد شوية، هو سؤال خارج الموضوع. أنا عارف أنه خارج الموضوع، الحرمة عند الدورة الشهرية وتمسك القرآن
أيضا سؤال شرعي يا شيخ. جزاك الله خير، شكرا لك يا أخي سامي، شكرا لك، بارك الله فيك. نريد الأخوة. طيب تفضل معنا. من معنا؟ دكتور ممدوح. حياك دكتور ممدوح. مرحبا دكتور ممدوح صابر، حياك الله. مرحبا. اهلا دانا دكتور. يا مرحبا، جزاك الله خير.
الله يبارك.
تفضل دكتورنا، على اساس الوقت ضيق جدا عندنا والله بعض الاشياء. تفضل دكتورنا، الله يحفظك. تفضل. الو دكتور ممدوح.
سعادتك قلته.
تفضل يا دكتور.
واتفق ايضا مع الدكتور طلال، خاصه في الحوار مع الابناء وكده. اشتكى نعم. لي احد الاساتذه وهو يعني أستاذ في التربية، وقال لي أن ابني تعبني، فقلت له يعني خليني أتصل به وأتحدث معه. وقبل أن أتحدث معه قلت له لماذا لا تتحدث معه؟ يعني قال صعب جدا أن أتحدث معه، بل مستحيل، يعني لأن القبيلة لا تسمح لنا بأننا نتحدث مع الأبناء، وهذا إهدار للكرامة وكذا. يعني فقلت له خلاص أنا يعني أرسله لي. جلست معه ما بين 3 أو 5 دقائق. قال ماذا تريد يا بني؟ قال أنا عايز أسافر أمريكا. قلت له أنت في أي مستوى في الجامعة؟ فقال لي أنني في المستوى السادس. قلت له طيب لماذا لا تنتهي من الدراسة هنا وتوثق الأوراق ثم تحصل على الماجستير من هناك؟ لأنك لو سافرت الآن بصت لنفسك هتعيد الكرة مرة ثانية، وعصفور في الإيد خير من 10 على شر. اقتنع بهذا الكلام.
جميل. معنا دكتور. ايوه. ألو.
ان الانسان او الفرد او الابن دايما يلجأ الى مين في المشكلات بتاعته؟ اولا يلجأ الى الوالدين.
صحيح.
والوالدين عليهم عادة ان هم يبذلوا الجهد لتقديم المساعدة للأبناء. يعني
هذا قضية مهمة جدا، جزاك الله خير.
طبعا يعني تقع عليهم المسؤولية الكبيرة، حتى لما نيجي نتكلم من وجهة نظر العملية الإرشادية أو الإرشاد النفسي.
نعم.
خاصة الإرشاد النفسي لو احنا تكلمنا بطريقة غير رسمية، يعني الوالدين بيقدم إرشاد نفسي للأبناء بطريقة غير رسمية. هنا برضو لازم يجب توجيه برامج وسائل الإعلام المختلفة زي برنامج حضرتك كده، البرنامج الغراء في تقديم التوجيه والإرشاد للآباء بطريقة مبسطة جدا ما شاء الله عليكم، في جرعة مقبولة مع التركيز على التطبيقات التربوية والعملية اللي بيستفيد منها الوالدين في الأسرة يعني.
بارك الله فيك.
طبعا الدور هنا لا يمكن لأي برنامج سليم في التوجيه والإرشاد أن يقصر الدور الإيجابي اللي يجب أن يقوم عليه الوالدين.
نعم.
ودوره الأساس هو تنموي ووقائي، ويمكن أيضا أن ينسهم بجهوده.
أي نعم دكتور،
التربوية، توفير
نعم.
المناخ الأسري المناسب،
شكرا.
للنمو النفسي السوي للأولاد،
شكرا.
العلاقات الأسرية مع الأولاد بعضهم
الله
مع بعض، هذه كلها برضو مهمة جدا يجب على الوالدين أن يوفروا.
الله يبارك. الموضوع كبير جدا، وفعلا كما تفضلت الدور الأول هو للوالدين. شكرا لك دكتور ممدوح صابر، أستاذ علم النفس بجامعة عبد الرحمن بن فيصل بالدمام. شكرا على هذه المشاركة، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. معنا المداخلة من الدكتور أحمد الشركسي ضيفنا في الحلقات السابقة. مرحبا بك دكتور أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتور.
أهلا دكتور خالد، الله يحفظك ويبارك فيك.
يا مرحبا. يا مرحبا دكتورنا الكريم، حقيقة نحن احتجنا إلى مداخلتك هذا اليوم لأجل استكمال قضيتين تم الاستفسار عنهما فيما يتعلق بحلقتي الوسواس القهري، حتى يعني من هم يتابعون ويجدون كلا الحلقتين وغيرها من الحلقات في هذا البرنامج في الموقع بإذن الواحد الأحد، وأيضا موجودة في القناة الخاصة باليوتيوب، وهو ما يتعلق بقضية هل لديكم حالات فعلا أثبتت بأن العلاجات نفعت فعلا، فأصبح بعد أن كان لديه وسواس قهري قلت هذه القضية وربما أنها تلاشت؟ هذا السؤال الأول. حقيقة السؤال الثاني، بعض المراجع والكتب التي يمكن استفاد منها الأسرة فيما يتعلق بقضية الوسواس القهري. تفضل دكتور أحمد باختصار إذا ممكن، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا دكتور خالد، الله يحفظك. وفيما يتعلق الحقيقة بالسؤال الأول قبل الإجابة عليه، يعني عايزين نقول حتى القرآن الكريم الله عز وجل في كتابه الكريم بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
جميل.
فده يعني أساس، إذا لابد أنه يعني يكون ربي أبنائنا على القرآن وذكر القرآن والاستعانة دائما بالقرآن والدعاء لله عز وجل. الأمر الآخر أنه علينا نأخذ بالأسباب ونذهب للطبيب مبكرا حتى لا تتفاقم الحال. أما فيما يتعلق بهل في حالات تم علاجها واستمر تأثير أو فعالية هذا العلاج إلى أمد طويل، بالفعل هناك مئات الحالات بل آلاف الحالات وهي موثقة في الكتب ويمكن الرجوع إليها. على سبيل المثال نذكر لها الحصر، يعني مريض مثلا كان بيمشي عنده حالة مشي يتفحص الأرض خلال خطواته ويتتبع خطواته ليبحث عن أي حصى أو أي ورقة مكتوب عليها اسم الله عز وجل على الطريق، لدرجة
هذا سلوك قهري.
نعم ده فعل قهري.
نعم.
وكان يعني إذا شك في أنه لا يعني قد نسي شيئا من هذا رجع مرة أخرى من بداية الطريق، وهكذا وهكذا وهكذا، تكرر هذا الأمر كثيرا جدا. الحمد لله تم شفاء هذه الحالة، والآن الحالة يعني
طبيعية،
مريض حالة طبيعية جدا.
جميل.
ومن الأسس التي استخدمت مع هذه الحالة،
أيوة،
بعض الآيات من القرآن الكريم على سبيل المثال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة.
جميل.
فاتقوا الله ما استطعتم في سورة التغابن.
جميل.
وبعض الأمور الأخرى اللي ممكن تدخل في الجانب الشرعي اللي تساعد في طمأنة الحالة بشكل كبير جدا.
جميل.
إضافة إلى العلاج المعرفي السلوكي اللي تكلمنا عليه فيما يتعلق بالمنع والتعرض.
جميل.
أيضا في حالة أخرى
أيضا هل تعرض العلاج الدوائي أيضا هذه الحالة، تعرضت أم لم تتعرض؟
نعم، يعني أخذت فترة في البداية.
أيوة.
لأنه يعني راجع الطبيب متأخر، فكانت الحالة متفاقمة بشكل كبير.
جميل جميل.
أيضا مريضة أخرى كانت بتتحاشى بلع الريق في الصيام على سبيل المثال خوفا من الفطر.
الفطر.
تا تأتيها فكرة أنها نسيت وأكلت وشربت أثناء الصيام على سبيل المثال، لدرجة أنها كانت بتحبس نفسها في غرفة ليس فيها لا طعام ولا ماء وقت الصيام. وبعد رمضان كانت أحيانا تعيد أيام أخرى تصومها خوفا من أنها ممكن تكون فطرت في أحد الأيام رمضان. وهذه الحالة أيضا تم بحمد الله شفائها، وكان من ضمن الأمور المهمة جدا يعني التذكير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأنه من نسي وهو صائم أو فأكل وشرب في الإتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم صحيح.
أيضا فيما يتعلق بقاعدة الشك، اليقين لا يزول بالشك.
جميل.
أيضا العلاج المعرفي السلوكي وقضية أيضا المنع والتعرض، وهناك أيضا مجموعة من الاستراتيجيات المعرفية يعني غاية في الروعة التي يستخدمها المعالجين المحترفون في هذا الأمر، لأنهم بيعلموا المريض كأنه منهج حياة جديد.
إذا دكتور هنا يعني إذا هذه كلها تعطي دلالة كبيرة للتفاؤل كما أشرنا في آخر الحلقة الماضية، بالتفاؤل لقضية تحسن الحالة وإمكانية العلاج، وما أنزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. جزاك الله خيرا. طيب بالنسبة للشق الثاني فيما يتعلق بمن أراد أن يعني يأخذ جانبا من المعرفة والتعلم والتثقيف ما يرتبط بقضية الوسواس القهري، ماذا تشيرون يعني بماذا تشيرون إليها يا دكتور؟
يعني الحقيقة دكتور خالد اللي هو فيه يعني كتب كثيرة في هذا السياق، يعني على سبيل المثال في كتاب لدكتور محمد شريف سالم بعنوان الوسواس القهري، وهي دراسة طبية علمية نفسية شرعية.
يعني هذه الكتب التي ستذكرها يا دكتور هي كتب يعني
دي موجودة على الشبكة العبكة.
جيد، لكن قصدي متخصص، قصدي يعني تناسب
الوسواس القهري،
تناسب النخبة أم تناسب عامة الناس؟
لا هذا دليل عملي للمريض والأسرة والأصدقاء، يعني المريض نفسه.
هذا الذي نحتاجه إلى المراجع التي تناسب الأسرة بمختلف ثقافاتها ومستوياتها. جميل.
أيضا لنفس الدكتور محمد شريف سالم في كتاب عن الوسواس الطهارة والصلاة تحديدا، يعني متخصص في القضايا الشرعية إلى حد كبير فيما يتعلق بهذا الأمر. في دكتور وائل
هو استشاري طب نفسي ولا؟
نعم استشاري طب نفسي، وله موقع على شبكة الانترنت أيضا.
جميل.
ممكن من الممكن عنده حالات كثيرة جدا عرضها حالات بعد العلاج، من الممكن الاستفادة بالخطوات العلاج اللي ذكرها على
جميل.
على الشبكة العنكبوتية.
جميل.
في كتاب أيضا للدكتور وائل أبو هندي عنوان الوسواس القهري من منظور عربي إسلامي، وده كل اللي أنا بقوله ده ممكن يحصل عليه أي شخص من الشبكة العنكبوتية.
جميل جميل جدا.
أيضا الدكتور طارق الحبيب الوسواس القهري مرض نفسي أم أحاديث شيطانية. أما فيما يتعلق بالقضايا الشرعية التأصيلية في رسالة دكتوراه غير منشورة في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للباحثة خلود عبد الرحمن،
أيوة،
بعنوان أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي.
جميل.
ويعني موضح فيها جزء الوسواس القهري. أيضا في كتاب لأنس بن عوف، يعني ده منشور من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر قريب هذا الكتاب،
صحيح،
بعنوان الأحكام الفقهية للأمراض النفسية وطرق علاجها.
جميل جدا.
إذا يعني الكتب متوفرة وبشكل كبير جدا. أيضا في كتاب مهم جدا هو يعني كتاب للمختصين وقد يستفيد منه المرضى، هو لديفيد بارلو، هو مترجم من الدكتور صفوت فرج، وهو دليل علاجي تفصيلي عملي للأمراض النفسية والعقلية بشكل عام، وفيه فصل كامل عن الوسواس القهري.
بارك الله فيك دكتور، شكرا.
الله يحفظك دكتور،
نفعتنا ونفعتنا كما نفعنا أيضا دكتورنا الدكتور ممدوح. شكرا لكم جميعا، وسعداء بهذه المداخلة المباركة من دكتورنا الدكتور أحمد الشركسي أستاذ الإرشاد والعلاج النفسي بجامعة الإمام عبد الرحمن ابن تركي. أيها الإخوة، ونحن معكم في اللحظات الأخيرة في الدقائق الأخيرة في هذا البرنامج عن أبناؤنا أمانة، وقفنا عند عبارة الأستاذ الدكتور المربي عبد الكريم بكار حول قال فالمسألة دين ووفاء وأخذ وعطاء. أن الذي يحصل معنا الآن الذي ما هو مطلوب منا نحن تجاه أبنائنا كان مطلوب من أبانا تجاهنا وسيكون مطلوبا من أبنائنا تجاه أبنائهم، وهكذا ينبغي أن ندرك أنها مسؤولية، مسؤولية مستمرة فيها دين ووفاء وفيها أخذ وعطاء. قضية مهمة جدا أيضا أيها الإخوة فيما يتعلق بالأمانة في تربية الأبناء، لابد من معرفة، لابد من العلم، وأيضا لابد من الخبرة اللي هي الممارسة، كذلك لابد من التفاؤل، فلا تشاؤم ولا إحباط حينما نتعامل مع قضايا الأبناء، وكذلك لابد من صبر وتحمل ومثابرة لا عجلة واستعجال. بهذا فعلا نستطيع أن نوفق إلى تربية الأبناء ونتميز في تربية الأبناء. إذا لابد من معرفة، بالمعرفة، بالخبرة، بالتفاؤل، بالصبر، بالمثابرة، نستطيع فعلا نستطيع أن نفعل الكثير في تربيتنا لأبنائنا حفظهم الله. أيضا من النقاط المهمة جدا حول يعني هذا الموضوع مقدمات ستأتينا حلقات كثيرة مرتبطة بإذن الله في تربية الأبناء وما يتعلق بذلك، نسأل الله العون والتوفيق مع شيء من التجديد بين الفينة والأخرى في موضوعات أخرى، هو ما يرتبط بقضية أهمية إدراك حاجتنا إلى الثقافة التربوية، وأننا نسعى نحن كآباء وأمات لتحقيق ذلك. يعني لا يمكن أبدا، يعني لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نبقى نحن كما قال الدكتور ممدوح صابر جزاه الله خيرا رقم واحد في التأثير في الأبناء وتربيتهم وإرشادهم وعلاج مشكلاتهم هم الآباء. المفترض الأبناء أول ما يأتون للآباء يعني ذكورا وإناثا، ولذلك ينبغي الحقيقة العناية بالثقافة التربوية، الثقافة النفسية، ثقافة حل المشكلات، يعني المقصود التثقف والعلم اللي ذكرناه قبل قليل والمعرفة وممارسة ذلك من خلال دورات تدريبية، من خلال قراءات كما ذكر الدكتور قبل قليل مثلا بعض الكتب المتعلقة بالوسواس القهري، من خلال بعض المواقع في النت، من خلال بعض ورش العمل، من خلال الحوارات والنقاشات المفتوحة بين الأسر وبين الوالدين وما شابه ذلك، من خلال أهل الخبرة والاستفادة منهم إلى آخره. نحن بيمس الحاجة للثقافة التربوية، ومما يعاب على بعض الأسر أن روادها من الآباء وأمهات القائمين على تربية هذه الأسرة لا يعون أبجديات التربية، لا يعون، ولذلك يرمون هذه القضايا إلى أجهزة الإعلام ليتخلصوا من أبنائهم وهم صغار، وكذلك يقومون بقضية إلقاء التبعة في قضية التربية إلى المدارس وما يتعلق بها. المدرسة مسؤولة والإعلام مسؤول، لكن المسؤول الأول هو الأب والأم، هو الذي يأتي بالمضامين الإيجابية في الإعلام، وهو الذي يستطيع أن يوجه إلى المدرسة الناجحة لأبنائهم وما شابه ذلك. إذن لابد من الثقافة، ولذلك حتى لو كانت عملية التربية شاقة جدا أيها الإخوة فستكون بإذن الله عملية ممتعة جدا، وهذه قضية مهمة جدا حقيقة، وهي ربما لا تكون بمثل ما يكون في التربية للأبناء، لأن الآباء يعني الفطرة الموجودة فطرة الأبوة، الآباء لما أنهم يتعبون من أجل أبنائهم ما في أحد يتمنى يكون غيره أفضل منه مثل ما يتمنى الأب أن يكون ابنه أفضل منه، ولذلك هو يتعب ويشقى جدا ولكنه يستمتع. هذه القضية تجعلنا لابد لنا من ثقافة تربوية. لما ننظر إلى الحضارات أيها الإخوة والأخوات نجد أن الحضارات التي قامت بعضها ثم انهارت سببها المجتمع، والمجتمع سبب انهياره هو انهيار الأسرة وتفككها، ولذلك لا بد من البحث عن أسباب انهيار الأسرة أولا، لأنه سيقينا ذلك من أسباب انحراف من أسباب انهيار المجتمع الذي سيسبب انهيار الحضارات أو الحضارة. يعني أشد خطورة حينما تنهار العقيدة يا إخوة وتصبح قضية الإيمان في النفوس ضعيفة. لذلك هرقل يعني كبير الروم لما سأل أبا سفيان في حديث البخاري، وكان أبو سفيان قبل ذلك في ذاك الوقت ليس مسلما، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مجموعة من الأسئلة، فكان مما سأله هرقل أبا سفيان، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يعني من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال أبو سفيان، وكان صادقا في إجابته وإجاباته عموما، لا. فقال هرقل كلمته المشهورة: وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. هكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. فلذلك جدوة الإيمان في نفوس الأبناء قضية مهمة، في نفوس الآباء والأمهات قبل ذلك قضية مهمة جدا للمحافظة على كيان الأسرة، حتى لا يحصل انهيار العقيدة فتنهار الأسرة وتتفكك ثم تنهار المجتمعات ثم الحضارة. إلى جانب ذلك قضية مهمة جدا أيضا إضافة لقضية العقيدة وجدوة الإيمان، حينما يكون شعور الأبوين بالمسؤولية قويا سنحافظ الأسرة، ولكن حينما يكون شعور الأبوين ضعيف ستتدمر الأسرة تجاه الأبناء. وهذه قضية مهمة جدا. أنا أتاني اليوم اتصال، يعني أيضا السؤال عن حالة من حالات الأبناء، لكن للأسف الأب مضيع ليس حول أبنائه أبدا، وأغلب وقته مع زملائه. هذه قضية خطيرة جدا، ويعني جاعل كل المسؤوليات على 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 على, على زوجته. هنا في ضعف في شعور هذا الأب بالمسؤولية تجاه الأبناء، وهذا يسبب الحقيقة خصومة وضعف في تماسك الأسرة. وفعلا كانت تشتكي هذه الزوجة زوجها، وتفكر ربما حتى بالانفصال من زوجها، نظرا إلى أنه على هذه الحال لسنوات طوال. إذن هذه القضية أيضا مما يدمر قضية الأسرة. أيضا مما يدمر قضية الأسرة وتنهار الأسرة بسببها، قلنا قضية كما قلنا وشيء العقيدة، وقضية ضعف جدة الإيمان، قضية أيضا ضعف شعور الوالدين بالمسؤولية، أيضا أن الآباء غالبا والأمهات يبحثون عن الملذات والمسرات لأبنائهم، لكن للأسف بطرق منحرفة معوجة لا يرضاها الله عز وجل ولا يقبلها عقل، وتخالف ربما الفطرة وما شابه ذلك، فتخالف الفطرة أو الشرع أو العقل أو المروءة، فتحصل حقيقة تحصل هنا انكسار في كيان الأسرة بسبب أنها تريد أن تحقق الترفيه ولكن بأساليب معوجة. لو رأيتم هذه الأسباب مجملها ووضعتم الأسر الغربية ومثيلاتها تحت المجهر فيما يتعلق بهذه الأسباب، ستجدون اجتماع هذه الأسباب في الأسر تلك التي لم تنطلق بالمنطلقات التي جاءت في المنهج الإسلامي. ولذلك باترسون وصاحبه الرجل الأمريكي الباحث وصاحبه الآخر ماذا فعل؟ بحث عن 2000 من الشعب الأمريكي في كتابه يوم اعترفت أمريكا بالحقيقة، When America Told the Truth، وكان يتحدث على أن الأسرة الأمريكية آية للسقوط. أخيرا العناية أيها الإخوة والأخوات الأباء والأمهات بالمرحلة الحرجة وهي مرحلة ما قبل الإنجاب، وذلك بالاهتمام باختيار الزوجين أساسا ومعايير اختيار الزوجين. هذه قضية مهمة جدا. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تنكح المرأة لأربع فاظفر بذات الدين تربت يداك، وكذلك الاستعداد للمولود المستقبل والعناية بالاهتمام به والثقافة حول ما يتعلق بجانب تربيته والاستعداد له من الناحية الصحية والنفسية والتربوية وغيرها من الأمور التي جاءت فيها الشريعة الإسلامية من أحكام متعلقة بالمولود. أسأل الله عز وجل لي ولكم في ختام هذا الحلقة أن يقر عيوننا وعينكم بأبنائنا، وأن يعيننا وإياكم على تحمل مسؤوليتهم وحمل أمانة تربيتهم. لكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاؤنا في الأسبوع القادم بإذن الله، فحياكم الله وشكرا لكم.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل